بين الآية والحديث وجهه أن من سن السنة السيئة فإنه عمل العمل الذي به الإثم والسبب اقتداء الناس به. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الإثم إنما يتحمله من كان قابلا له، لقوله وازرة وزر أخرى، والوازرة هي التي تكون أهلا لتحمل الوزر، والذي يكون أهلا لتحمل الوزر هو من جمع وصفين البلوغ والعقل، لقوله في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. صححه كثير من أهل العلم. طيب، فإن قال قائل: أليس الأب الراعي على أولاده إذا أهملوا شيئا كان عليه إثم من إهمالهم؟ فالجواب بلى، ولكن إهماله إياهم وزر وإثم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم. ثم قال عز وجل: ثم إلى ربكم أرجعكم. إلى آخر من فوائد هذه الجملة أن المرجع إلى الله يوم القيامة، ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الاستعداد لهذا اللقاء وهذا المرجع، والاستعداد له يكون بترك المعاصي وفعل الطاعات. هذا الاستعداد ما دام مرجع إلى الله، لا يمكن أن ترجع إلى غيره مهما كان، مرجعك إلى الله عز وجل، فهو منه المبتدأ وإليه المنتهى. ومن فوائدها بيان شمول علم الله لقوله: فينبئكم بما كنتم تعملون، بالذي كنتم تعملون كل صغيره وكبيره، وخطاب لجميع الناس، وهذا يدل على شمول علم الله عز وجل. وهو كذلك، فعلم الله تعالى واسع محيط بكل شيء، وقد نبه الله سبحانه وتعالى على بيان كيف كان واسعا، فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، يعني إذا كان الله هو الخالق وهذا شيء مقر به، لازم أن يكون عالما بما خلق، إذ كيف يمكن أن يخلق ما لا يعلم؟ هذا مستحيل، واضح؟ طيب، ألا يعلم من خلق، نأخذ عليها جملة اعتراضية: من هذه؟ فاعل أو مفعول؟ يجوز فيها الوجهان، أن تكون فاعلا، يعني ألا يعلم الذي خلق من خلقه، ويجوز أن تكون مفعولا به، أي ألا يعلم الله من خلقه. ومعلوم أن الخالق والمخلوق بينهما تلازم، فلا خالق إلا بخلق، ومخلوق ولا مخلوق إلا بخالق. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عالم بأسرار العبد، بقول: إنه عليم بذات الصدور. وقد قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل يعلم ما يستقبل للمرء. الإنسان يعلم ما توسوس به نفسه، لكن لا يعلم ماذا يكسب غدا، والله عز وجل يعلم ماذا يكسبه العبد غدا. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الحساب يوم القيامة يكون على ما على ما في الصدور، لأنه لما ذكر الإنباء قال إنه عليم بذات الصدور، يعني في المرجع في الحساب إلى ما في القلب، صحح قلبك، صحح ما في قلبك، لأن المدار عليه. ولهذا شواهد من الآيات ذكرناها أثناء التفسير. ومن فوائدها الإشارة إلى أن القلب هو الذي عليه مدار الصلاح، لأنه إذا كان الحساب على ما في القلب فهو عليه مدار الصلاح. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. إذا مس أي أصاب. والإنسان يقول المؤلف المراد به الكافر، المراد به الكافر. وإنما جعل هذا العام خاصا لظاهر سياق الآية كما يتبين، وإلا في الأصل أن الإنسان من ألفاظ العموم، الإنسان من ألفاظ العموم، فأل فيه لاستغراق الجنس. وعلامة أل التي لاستغراق الجنس أن يحل محلها كل، أي كل إنسان. لكن المؤلف رحمه الله جعله عاما أريد به الخاص بقرينة السياق، فإن السياق يدل على أن المراد به الكافر، لأنه لا يمكن أن يتأتى ما يدل عليه السياق من مؤمن. إذا مس الإنسان ضر، ضر نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. أي ضر يكون في بدنه، في أهله، في ماله، عام خاص، أي ضر يكون يدخل في قوله ضر. دعا ربه، دعا ربه، انظر إلى قوله دعا ربه ولم يقل دعا الله. ففي هذه الحال أي في إصابة الضر عرف ربه وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، فيدعو ربه معتقدا أنه ربه يملك ما شاء ويتصرف بما شاء. وقال المؤلف تضرع، يعني فسر دعا بمعنى تضرع، لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع هو الاستكانة، الاستكانة هو الذل أمام الله عز وجل، منيبا راجعا إليه. فإذا دعا ربه منيبا إليه كشف الله ضره، لأنه سبحانه وتعالى قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وإجابة الله للمضطر تشمل الكافر والمسلم، حتى الكافر الذي يعلم الله أنه سيكفر بعد زوال اضطراره يجيب دعوته. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهو يعلم عز وجل أنهم سيشركون بعد النجاة، ومع ذلك يجيبه لأن رحمته سبقت غضبه. ففي حال الضرورة يصدق لجوء الإنسان إلى ربه، لأنه يعلم أنه لا يشرك إلا الله. نعم، فإذا رجع إلى ربه سبحانه وتعالى فإن رحمته سبقت غضبه يجيبه رحمة به. فهنا يقول عز وجل: ثم إذا خوله نعمة منه إلى آخر. قال ثم إذا خوله، يعني كأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه بعد أن تغمره النعمة ويستمر فيها وقتا ينعم به بعد ذلك يكفر. وقوله إذا خوله نعمة قال أعطاه، تفسير لإيش؟ لخوله، إنعاما تفسير لنعمة. أما تفسير خوله بإعطاه فواضح، وأما تفسير نعمة بإنعام فلا وجه له، لأن المعطى ليس الإنعام وإنما المعطى النعمة. وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرها أولى مما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. انتبه، إذا أعطيناه إنعاما لا يستقيم الكلام. لماذا؟ لأن الإنعام فعل الله، فعل الله، والمعطى هو النعمة وليس فعل الله. فيبقى الآية على ظاهرها لا شك أنه هو الموافق للواقع. طيب، يقول إذا خوله نعمة منه، من هنا للابتداء، أي نعمة صادرة من الله عز وجل يتبين بها أنها فضل محض من الله. نعم، نسي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل وهو الله. انظر يا أخي، كان يتضرع إلى الله عز وجل في أن يكشف عنه الضر، كشف الله عنه الضر وأعطاه نعمة زائدة على كشف الضر. ماذا تكون حاله؟ قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل، والنسيان هنا بمعنى الغفلة، وليس المراد به ذهول القلب. طيب، وإن المراد الغفلة المتضمنة للترك، ومن ذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عن صلاتهم. نسي ما كان يدعو إليه من قبله، يقول ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل، إليه الضمير يعود على الله عز وجل، وما تعود على الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فما في موضع من، ما في قوله ما يدعو، ما كان يدعو في موضع من، يعني معنى، يعني مراد المؤلف أن ما بمعنى من، أي نسي من كان يدعو إليه من قبل، نسي من كان يدعو إليه، يعني من يدعو إليه، من يوجه الدعاء إليه، أو كما قال المؤلف تضرع إليه وهو الله عز وجل فغفر. وما كأن الله أنعم عليه بكشف الضر وتخويله النعمة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد ما غفل عنه، والواحد القهار غفل عنه والعياذ بالله، مع أن الأنداد لم تنفع ولم يتضرع إليها حين أصابه الضر، ومع ذلك يقبل عليها ويدع من أنعم عليه. وجعل لله أندادا شركاء، والأنداد جمع ند، والند هو المسامي، المسامي لنده المماثل له. فيجعل لله أندادا بماذا؟ في العبادة، يعبد هذه الأصنام كما يعبد الله عز وجل، ينظر لها كما ينظر لله، يذبح لها كما يذبح لله، وهكذا. نعم، قال تعالى ليضل عن سبيله، بفتح الياء وضمها، عن سبيله دين الإسلام، أندادا ليضل. اللام هذه إما أن تكون للتعليل وإما أن تكون للعاقبة، تباركم يا جماعة. فإن كانت فعلى قراءة الفتح ليظل هو، فاللام للعاقبة، يعني جعل لله أندادا أدت به إلى الضلال. وإن كانت بضم الياء ليظل، فاللام للتعليل، يعني جعل لله أندادا ليقتدي به الناس فيضلون. والآية فيها قراءة يضل ويضل، فيضل تعود إلى نفسه، ويضل تعود إلى غيره. وهاتان القراءتان كلاهما صحيح، أو كلتاهما صحيح، وكل واحدة تفيد معنى يكمل معنى الأخرى، فهو يضل بنفسه ويضل غيره أيضا. انتبه، اللام قلنا أنها للعاقبة، متى؟ على أي قراءة؟ ها؟ على قراءة الفتح، يعني أنه إذا اتخذ أندادا صار عاقبة الضلال. وتكون للتعليل على أي قراءتين؟ على الضم، يعني جعل الله أندادا ليقتدى به فيضل غيره، فيضل غيره. طيب، لام العاقبة هل تأتي في اللغة العربية؟ نعم تأتي. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوا موسى من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا؟ أبدا. عسى أن يكون، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لكن العاقبة صار عدوا وحزنا. وتأتي زائدة، تأتي اللام زائدة، كما في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. إنما يريد الله ليذهب عن، أي أن يذهب. وكما في قوله: يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين، أي أن يبين. وإنما قالوا إنها زائدة لأن أراد تتعدى بنفسها لا بالله، لا بالله، ولا تصلح أن تكون للتعليل، لأن التعليل مستفاد من الإرادة، مستفاد من الإرادة. وعلى هذا فيعربونها على أنها زائدة. فتبين أن اللام التي تدخل على المضارع تكون زائدة وتكون تعليلية وهي الأكثر، وتكون للعاقبة. نعم. ليس خلاف، ليس خلاف، نعم صح. نعم صح. أحسن. هو يرضى من الكافر أن يسلم، ولكنه لم يرد أن يسلم. فهنا هذا وجه اللا تلازم، أنه قد يوجد الرضا بلا إرادة، وتوجد الإرادة بلا رضا، ويوجد رضا وإرادة. الكافر ما الذي يرضى الله منه؟ أن يسلم. لا يرضى الكفر، الله ما يرضى الكفر، يرضى الشكر، فيرضى من هذا الكافر أن يشكر ويؤمن. لكن هل أراد الله أن يشكر ويؤمن؟ لو أراد الله لوقع. واضح؟
طيب، وبينما ورد أن الميت يعذب بكاء أهل هذه.
نعم، هذا أيضا صحيح، ينبغي أن يورد على الآية، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. عائشة رضي الله عنها قالت إن المراد بذلك الكافر، إن المراد بذلك الكافر. ولا شك أنها رضي الله عنها بشر تخطئ وتصيب، وذلك لأن الكافر يعذب سواء بكى عليه أهله أم لا. لكن هي أرادت أن تقول إن معنى الحديث أن الكافر لا يعذب وأهله يبكون عليه، جعلت هذا معنى الحديث واستدلت بالآية. ولكننا نقول لا يستقيم هذا التأويل، بل معنى الآية أن المراد بالعذاب التألم، تألم النفس وليس التألم البدني. ونظير هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، مع أن المسافر لا يتعذب تعذبا بدنيا، قد يكون من آنس ما يكون إذا كانت الأرض مخصبة والإبل طيبة والرفاق أصحاب. والشكر للسفر نزهة نزهة، ومع ذلك فهو قطعة من العذاب القلبي. صح، نحن في الطائرة مستريحون مكندشة، دفء في الشتاء وبرودة في النهار، لا برودة في الصيف، ونشرب القهوة والعصير ونأكل التمر وكل ما طلبنا يأتي. نعم، ومع ذلك القلب متألم، هو مثل الإنسان المستغرق في بيته. فالعذاب الذي في القبر هو هذا النوع من العذاب. وقال بعض العلماء يعذب عذابا بدنيا، يعاقب عقوبة بدنية، ولكن هذا في من أوصى أهله أن ينوحوا عليه. وإن كان هذا لم يذكر بالحديث، لكن يحمل الحديث على ما تقتضيه النصوص الأخرى. وقال بعضهم هذا في الرجل الذي يعلم من أهله أن ينوحوا عليه ولم ينههم. وفرق بين الثاني بين القول هذا واللي قبله واضح، الذي قبله أوصاه وهذا لم ينههم، ما أوصاهم لكن يعلم أنهم يفعلون فلم ينههم. فهذه أربعة أقوال في الحديث، وأصحها أن المراد بالعذاب العذاب النفسي، العذاب النفسي وليس العذاب البدني، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا اتقوا ربكم، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. ما المراد بالإنسان هنا؟ فهد الكافر، لماذا لا نحمله على العموم كما حملنا قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا على العموم؟ ما هو السياق؟ وجعلنا الأنداد. أحسن. طيب، هل يسوغ في اللغة العربية أن يستعمل العام بمعنى الخاص؟ كثير. ومن غير الآية هذه قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، فالناس الأولى رجل واحد والثاني طائفة من الناس وليس كل الناس. طيب قوله تعالى ثم إذا خولناه نعمة، ثم إذا خوله نعمة منه، ما معنى خوله؟ أعطاه. ومنه قوله تعالى وتركتم ما خولناكم. طيب نعمة نعم والصحيح أحسن من قولته هذا خاطئ، قال والصحيح أن المعنى أعطاه نعمة لأنه خوله المنعم به وليس للإنعام، الإنعام من فعل الله. طيب قوله تعالى وجعل لله أندادا ليضل، فيها قراءتان اقرأهما. نعم أحسنت. طيب ماذا يكون معنى اللام على كلتا القراءتين؟ نعم للتعليل عبد القادر يبين لنا اللام الداخلة على المضارع تكون للعاقبة وللتعليل كما في هذه الآية، وهل لها معنى ثالث؟ يلا عبد القادر نحن نظنك صاحب نحو. نعم زائدة مثل لا التي تدخل على المضارع، يعني باللام التي تدخل على الاسم اي تأتي زائدة، لكن نريد المثال الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يريد الله ليبين لهم. اللام هنا زائد، ليش؟ لأن الإرادة تدل على معنى. لو قال الله عز وجل يريد الله أن يبين لكم صح استقام الكلام. طيب نعم قال الله تبارك وتعالى قل تمتع بكفرك. نعم وقفنا على يضل. نعم قال الله تعالى ليضل عن سبيله او ليضل عن سبيله، سبيله اي دينه اي طريقه الموصل اليه، اي طريقه الموصل اليه، طريق الله الموصل اليه، هذه سبيل الله. والسبيل يضاف الى الله تارة كما في هذه الآية وكما في آيات اخرى كثيرة، ويضاف الى المخلوق كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله. فما هو الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أنه يضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليه، باعتبار أن الله هو الذي وضعه وأنه موصل إليه، ويضاف إلى غير الله المخلوق باعتبار أنه هو السالك له إذن فسبيل الله يعني هو الذي شرع هذا السبيل ووضعه للعباد وهو يوصل إلى الله. سبيل الرسول هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي طريقي الذي أسلكه. ومثل ذلك يقال في الصراط، صراط الله وصراط الذين أنعمت عليهم. فصراط الله باعتبار أنه هو الذي وضعه وأنه موصل إليه، وصراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم هم الذين يسلكونه. وقوله يضل عن سبيله، قال المؤلف دين الإسلام، وهذا تفسير للكلمة بمرادها، لأن التفسير للقرآن أحيانا يكون تفسيرا لفظيا وأحيانا يكون تفسيرا معنويا. التفسير اللفظي أن تفسر اللفظ بمعناها، والتفسير المعنوي أن تفسر اللفظ بالمراد بها. فمثلا دين الإسلام لا يطابق في المعنى اللفظي لسبيل، لأن السبيل في اللغة الطريق، السبيل هو الطريق، هذا في اللغة. يعني لو قيل لك فسر سبيل تقول يعني طريق، لكن السبيل المراد به دين الإسلام، المراد به دين الإسلام، لأن دين الإسلام وهو شرائع الإسلام يوصل إلى الله عز وجل، والذي وضعه هو الله سبحانه وتعالى. إذن المؤلف فسر السبيل هنا بالمعنى اللفظي أو بالمعنى المراد، بالمعنى المراد، يعني أن المراد بذلك كذا وكذا. وقول دين الإسلام واضح أنه هو سبيل الله، لأن الله هو الذي شرعه سبحانه وتعالى، ولأن من سلكه أوصله إلى الله. قال الله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا بقية أجلك إنك من أصحاب النار. أعوذ بالله. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون الخطاب يا محبوب لكل من يصح خطابه، أي قل أيها الإنسان لهذا الكافر أو لهذا الإنسان المنصوب بهذه الصفات: تمتع بكفرك قليلا. تمتع بكفرك قليلا هذا أمر، لكنه ليس على ظاهره، بل المراد بالأمر هنا التهديد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معلوم أن الإنسان ليس بالخيار بين الإيمان والكفر، لكن هذا من باب التهديد. فهنا تمتع بكفرك قليلا ليس معناها أننا نبيح له أن يتمتع بالكفر أو نأمره أن يتمتع بالكفر، بل إيش؟ نهدده. فالأمر هنا للتهديد. فإن قال قائل: ما الذي أخرجه عن المعنى الأصلي؟ فالجواب أنه أخرجه عن المعنى الأصلي قرينة السياق. قل تمتع بكفرك، أي اكفر وتمتع بالكفر، لأن الكافر يتمتع بكفره تمتع البهائم، كما قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالكافر والعياذ بالله لا يقيد نفسه بعبادة، لا بصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من العبادات، بل هو قد اتبع هواه وتمتع كما يتمتع الحمار، كما يتمتع الحمار. وفي النهاية قال: إنك من أصحاب النار، كقوله تعالى: يتمتعون ويكون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وما أسرع وصوله إلى النار، لأن الدنيا قليل، الدنيا قليل أي زمن قليل، مهما طال بك العمر فإنه إذا وافك الأجل كأن لم تلبث إلا ساعة من النهار. وإذا شئت تصديق هذا فاعتبر ما مضى من عمرك بما بقى، اعتبر ما مضى. الآن كلنا يختلف سنه عن الآخر، لكن كلنا كأننا ولادة هذه الساعة، كأننا ولادة هذه الساعة، يعني كل اللي مضى كأنه لم يكن، كأنه لم يكن. هكذا يكون بقية العمر، مهما طالب الإنسان العمر فإنه إذا جاء أجله كأنه لم يكن. ولهذا قال: تمتع بكفرك قليلا وإن طال بك العمر. يقول: بقية أجلك إنك من أصحاب النار. الجملة هذه مؤكدة بإن، يعني ومهما تمتعت فمآلك إلى النار، إنك من أصحاب النار. وأصحاب النار إنما تطلق على الذين يخلدون فيها، فالمؤمن العاصي وإن كان يستحق العذاب بالنار فإنه لا يسمى من أصحاب النار، لأن الأصل في الصحبة طول الملازمة، هذا الأصل في الصحبة طول الملازمة. إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ من؟ الصحابة. الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة صار من أصحابه. نعم. يقول: إنك من أصحاب النار. النار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين، وقد بين الله تعالى في الكتاب وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة ما فيها من أنواع العذاب. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وقال الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحنين خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحنين. أعوذ بالله، يصب فوق رأسه من عذاب الحنين، الماء الحار الشديد الحرارة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا من باب التهكم به، إنك أنت العزيز الكريم، يعني وأين عزتك وأين كرمك؟ في الدنيا يرى نفسه سيدا شريفا، ولكنه في الآخرة يهان إلى هذه الإهانة. المهم أن أنواع العذاب، والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، أنواع العذاب في النار شيء، والعياذ بالله إذا تصوره الإنسان فإنه يتبين له شدة ما يلاقي هؤلاء من العقوبة الشديدة. يقول عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل إلى آخر. أمن هو، قال أمن بتخفيف الميم، أمن. وعلى هذا فيكون تكون الكلمة مركبة من همزة الاستفهام ومن، من الاستفهامية. نعم. يقول: بل من الموصولة، همزة الاستفهام ومن الموصولة، أي الذي هو قانت إلى آخر. هو قانت قائم بوظائف الطاعات. القنوت يطلق على معاني متعددة، منها الخشوع كقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ومنها الدعاء في الوتر أو في الفرائض عند النوازل. ومنها دوام الطاعة كقوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومثال الأول: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين. ولهذا لما نزل في هذه الآية أمر الصحابة بالسكوت ونهوا عن الكلام. نعم. فهنا قانت من أي المعاني الثلاثة؟ ها؟ من دوام الطاعة. نعم. أمن هو قانت، قال المؤلف قائم بوظائف الطاعات يعني مديم لها، آناء الليل، آناء الليل يعني ساعاته، ساجدا وقائما في الصلاة. نعم، ساجدا وقائما، نص على السجود وعلى القيام دون الركوع والقعود، لأن السجود شريف بهيئته والقيام شريف بذكره. كيف؟ السجود شريف بهيئته، أفضل هيئة للمصلي أن يكون ساجد، ولهذا كان أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. والقيام شريف بذكره، ما هو ذكره؟ القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى أشرف الكلام، فلهذا نص على هذين الأمرين أو على هذين الركنين من أركان الصلاة، القيام والسجود. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجع، القدر الذي يغلي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ، ولا بآية تسبيح إلا سبح. وهذا يدل على أن القائم في الليل ينبغي له أن يلاحظ هذا، يلاحظ قوة الخشوع في حال السجود والبكاء، ويلاحظ أيضا حضور القلب أثناء القراءة ليتابع، إذا مر بآية رحمة سأل، وبآية وعيد تعول، وبآية سؤال، وبآية تسبيح سبح، قائما وقائما، ساجيا وقائما، يحذر الآخرة أن يخاف عذابها، ويرجو رحمة ربه جنته، جنة ربه. طيب، هنا قوله يحذر الآخرة، هذه حال، حال كونه يحذر الآخرة، وحال مقارنة لقوله ساجدا وقائم أو قائم، ساجدا وقائم، يعني حال كونه في سجوده وقيامه يحذر الآخرة أي يخافها، وليس يخاف وقوعها لأن وقوعها لابد، لكن يخاف عذابها، يخاف أن يعذب، ويرجو رحمة ربه، يقول المؤلف جنته. ولا شك أن الرحمة يراد بها الجنة، كما قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكن يراد بالرحمة معنى آخر، وهي فعل الله بالعبد، أي رحمته للعبد. فأيهما أولى في هذه الآية الأخرى؟ أيهما أولى؟ أي نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف، لكن لماذا أنا نقول يرجو أن يرحمه الله، ويكون المراد بالرحمة هنا رحمة الله التي هي فعله، يعني يرجو أن يرحمه الله بالأمرين، بالنجاة من النار وبدخول الجنة. هذا المعنى أحسن، هذا المعنى أحسن، لأن المتبادر في الغالب، المتبادر في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله، يعني أن الله يرحمه. وأيضا إذا قلنا رحمة الله صار يرجو أن ينجو من النار أو من عذاب الآخرة، وأن يفوز بالجنة، ويرجو رحمة ربه. قال كمن هو عاصم بالكفر أو غيره.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.